السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج مملكة الرحمة. تحدثنا في اللقاءات الفائتة وقلنا احنا عاملين ليه برنامج اسمه مملكة الرحمة، وتكلمنا في حلقة تفصيلية عن مثل هذا وذكرنا الأسباب، ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن الدوافع والأهداف عند كثير من الشباب من قضية الزواج، وعلقنا في آخر الحلقة الماضية عن بعض نيات الزواج. تعالوا النهاردة نستكمل موضوع اللقاء الفائت ونقول يا إخواني، أو عنوان اللقاء: ما نيتك عند الزواج؟ ليه عاوز تتجوز؟ ولا بد أن يكون لك نية صالحة مع كل عمل صالح وإن كان مباح. أي عمل من الأعمال، طالما العمل هذا العمل وإن كان عملا مباحا، فلا بد أن تستحضر لهذا العمل نية صالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاجعل في هذا الباب، وهو النكاح، والنكاح عبادة، اجعل في هذا الباب نيات كثيرة جدا لابد أن تصحبك وأنت في هذه الرحلة التي تتقرب بها إلى الرب العلي سبحانه وبحمد. نجعل من نيات الزواج أن لا تزوج امتثالا لأمر الله تعالى، ثم امتثالا لهدي الأنبياء والمرسلين، وتحدثنا عن ذلك بشيء من التفصيل في اللقاء الفائت. تعالوا نقول الليلة ليش الشباب عاوز يتزوج، وكذلك البنات او الناس المتزوجه وعاوز يعدد، او الذي يعني ماتت امراته او طلقها ويريد ان يتزوج من جديد، او الاخت التي ترملت بسبب موت زوجها وعاوزه تتزوج. لابد ان يكون لنا نيات في الزواج. الانسان المتزوج يغدر النيه، والذي لم يتزوج يصحب هذه النيات معه في هذه الرحله الى الله تعالى. نجعل من هذه النيات لنيات الزواج الامتاع النفسي والجسدي. الامتاع النفسي والجسدي. الزواج يهيئ لكل من الرجال والنساء متعة من أعظم متع الحياة الدنيا، والمرأة ابتداء أصلا متعة من متع الحياة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وأنا بقول للشباب المسلم اللي عازب عن الزواج والآن من الزواج وخايف من الزواج: أهل نفسك واتجوز، واعلم بأن الزواج يوم واحد من امرأة صالحة دينة تقية تحفظ مالك وعرضك أفضل من ألف يوم عزوبية. أقول تاني: الزواج يوم واحد من امرأة صالحة دينة تقية تخشى الله أفضل من ألف يوم عزوبية. ولذا نقول اجعل من نيات الزواج ان يكون الزواج لك متعة، متعة جسدية ومتعة نفسية. ولابد ان تكون هذه المرأة الصالحة، طالما انها صالحة، تكون متعة لجسدها من الناحية النفسية ومن الناحية الجسدية. المتعة تنقسم الى قسمين كما قال العلماء: سكن وراحة نفسية، وامتاع ولذة جسدية. طب السكن والراحة النفسية كيف ذلك؟ تعال نجيب الآية من القرآن. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شو نقيم ليه؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل. الله أكبر. فجعل الله تعالى المرأة إيه؟ سكنا للرجل، سكن وراحة نفسية. فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما أي بين الزوج والزوجة خالص الحب، وهو المودة المقترنة بالرحمة. الله، يعني المرأة لابد أن تكون سكنا لزوجها، ولن تكون هذه المرأة سكنا لزوجها إلا إذا فهمت عقلية الرجل، فهمت كيف يفكر الرجل، فهمت كيف يدير الرجل الأزمات إن وقعت، فهمت أن الرجل له طريقة في الحب تختلف عن طريقة المرأة، وفروق كثيرة جد. إذا لابد أن نعلم أن لنا نيات تصحبنا في رحلة الزواج، من هذه النيات أن يكون الزواج سكن وراحة نفسي. المرأة سكنا للرجل، أي نعم، إن أتاه ما يحزنه وإن أتاه ما يهمه، وإذا كان عنده مشكلات وأصابه حزن، مشكلة في العمل، مشكلة مع إخوته، مشكلة مع الجيران، مشكلة مع أي حد، أصابه مكروب، لابد أن تكون هذه الزوجة سكنا نفسيا لزوجها. الرجل يجد الراحة النفسية عند امرأته، ونستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، دخل على عائشة قبل أن يتكلم والمرأة الصالحة تستقرئ زوجها من وجهه. هو طبيعته كل يوم يدخل البيت حبك أنت لبي، عاملة إيه، السلام عليكم ورحمة الله، أنت وحشتيني. دخل زمانة بتقول الوقت ده تنخيبة ونيلة في حظنا الهباب، لا بقول ولا بعيد، هيقول إن شاء الله بعد النهاردة بإذن الله. فدخل البيت كان متعود كل يوم يقول كلمتين حلوين، دخل النهاردة ما قالش حاجة خالص، تعبان وتكلمش. المرأة الصالحة، ودي من مؤهلات المرأة الودود، أول ما تنظر إلى وجه الزوج تعلم بأن الزوج قد أصابه أمر، مش قاعدة مطمشة وروقة دماغها كأنها ما شايفة حاجة، أو مسك التليفون حطها تحت ودانها وعلى الأزأز لبه بتكلم أمها، وزوجها داخل البيت وهي كأنها ما شايفة حاجة خالص، وراجل داخل مدخن وقاعد يخبط في الكراسي وخبط في الترابيزات وكأنها ما شايفة حاجة. يا بنتي، ليس هذا من حسن الأدب مع الزوج، اعرفي ده. فالزوج لما دخل بهذا الوضع في حال غضب وتعبان من حاجة والهم بين عليه، ينبغي للمرأة الصالحة أن تستقرئ ما بوجه زوجها أول ما يدخل. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عرفت ده من سيدنا النبي لما دخل عليه يوم من الأيام، والحديث عند مسلم. فأول ما دخل قالت: يا رسول الله، من أغضبك؟ يا رسول الله، من أغضبك أدخله الله النار. يا تعاطف مع الزوج، شعور بمشاعره. مش لسه بنقول ينبغي أن يكون الزوجة راحة نفسية للزوج؟ والنساء صلى لما اتصلت الأرض بالسماء بنزول القرآن قال له جبريل: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم خد الحمل الثقيل ده، وأول ما بدأ يبحث ما بحث عن صلة رحمه إلا عن زوجته، وهي خديجة رضي الله عنها وأرضاه، أمنا خديجة. فلما دخل عليها: زملوني زملوني، ثم قالت له كلمات، لأنها سكن نفسي لزوجها، قالت كلمات. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثبتت نبينا صلى الله عليه وسلم. وده حال المرأة الصالحة. المرأة إذا كانت صالحة تثبتك في المواقف، ساعتها تكون متعة نفسية لك وراحة نفسية لما عندك من هموم وأحزان. وكذلك الزوج، وكذلك الزوج لابد أن يكون معينا بعد الله تعالى لزوجتي على تحمل أعباء الحياة، ولابد أن يكون شريكا لها، يرعاها ويحتويها ويهتم بيها ويشعر بمشاعرها ويزيل همها ويدخل السعادة إلى قلبها. نحن بقولنا الزواج سكن وراحة نفسية للاثنين، الزوجة لابد أن تكون سكنا لزوجها ولابد للزوج أن يكون سكنا لامرأته، يهتم بمشاعرها، ارعاها، تفضفض معاك، تصغي لها، تنصت لها، ما تقطعهاش، ما تهاجمهاش، سيبها تاخد راحتها، ما تبقاش متكهربة وهي بتتكلم معاك، أو تقول لها ننجز أنا عاوز أنام عندي شغل الصبح، تلو مستنياك بقى لها 7 8 9 10 15 ساعة دي بين أربع حيطان، ما قلتش تتكلم معاك، تتكلم مع مين؟ أكثر الخيانات الزوجية تأتي من هذا، الزوجة مكبوتة والزوج ما بيتكلمش أو ما بيصغيش لها حين تتكلم ولا ينصت لها، إنما شايف حياته برة أو ليل نهار جري على لقمة العيش. طب خصص يوم في الأسبوع، يوم الجمعة مثلا، يوم الخميس، يوم الأربع، يوم الثلاث، أي يوم اقعد مع زوجتك تتكلم معك ساعة ويتفضفض وتقول اللي عندها عشان يبقى حضرتك تبقى راحة نفسية لزوجتك. ولذلك لما بتقتني مشكلات يقول لي زوجتي عرفت حد على النت، زوجتي بتتكلم مع حد مش عارف من كذا، ابدا اقول له طيب انت عامل ايه معاها؟ يقول لي زي الفل، كسيب وبدفع فلوس والدنيا تمام، مش مخليها محتاجه حاجه. يا عم مش اللي بسال عنه، مش بسال عن الامان المالي، انا بسال عن الامان العاطفي، يعني تحتويها، متفهمها، تشعر بمشاعرها، انت معاها، بترعاها، مطمئنه معاك. فيقول لي يعني ما يكفيهاش الفلوس؟ اقول لك لا، ما يكفيهاش الفلوس. ولذا اعلم بأن الأمان العاطفي عند النساء أعلى من الأمان المالي. الأمان المالي هو والأمان العاطفي هو، زوج بينفق بيدي زوجته مصروفات في إيدها، ده أنا بضرب مثال يعني 5000 جنيه في الشهر، تلبس وتاكل تكوي ومحلات ومطاعم وبتلف وأندية وراحة جاي، بس مش لاقي زوج يرعاها ولا يحتويها ولا يشعر بمشاعرها ولا بيتفضفض معاه ولا يصغي لها ولا مهتم بيها ولا بيسأل عنها. طب ان شاء الله تدرف في الشهر 50000 جنيه، ده مش هيعوضها عند غالب النساء، مش هيعوضها. والمرأة اللي زي دي بيحتاجك حواليها، والذئاب البشرية كثيرة جدا. ولذا نقول كن سكنا نفسيا لمرأتك. يبقى اذا بنقول في رحلة الزواج وهي عبادة تتعبد بها لله تعالى، لابد أن يكون هذا من نياتك، يكون سكن نفسي لك وكذلك لامرأتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاث، ومن شقوة ابن آدم ثلاث. فمن سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. ولذلك قال الغزالي: وإن طول لسان المرأة مما يمتحن به الأولياء. والأولياء كتير جدا وقتي، إن المرأة تستطيل على زوجها باللسان ويصبر على أذاها، ده من الأولياء. وهذا من الشقاء أن يبتلى المرء بامرأة لسنة، يقول كلمة ترد عليه بخمس كلمات، ويبقى متعصب تتعصب قدامه، ويبقى في حال غضب مش تمتص غضبه، لا ده بتشعلله في الغضب وتقول كرامتي وما تزعلش ليا، وتشمر مناخيرها وتشاور بايديها وتبرق بعينها وترفع بحواجبها، لو ادالها بنيه اقول له جزاك الله خير. لو جت على كده ايه دي يا حاجه انت ايوه اللي سمعاني، اوعي توصي بنتك في ليله الزواج عشان ما تبقاش شوره سودة. تقول لها يا بنتي من الوصايا العشر: لو قال لك امك اولا اعرف ان جوزك على ايه يا يوسف؟ ما تعوديه، وابنك على ما تربيه. فلو قال لك امك قولي له: امك وابوك واللي خلفوك وسواق العربيه وبواب العماره. خربت يا حاجه والله. وصيها، قولي لها يا بنتي قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. لما جوزك الجنونه تطلع ويسب ولعن وشت مخبط ورزع، حقك علي سكوتي وخلاص. هتقابلي مجنون بيتكلم؟ انت عاقلة لانك هادية، طب وهو مجنون عشان غضب، هنقابل عاقل بمجنون؟ هتبقى لا، ده يبقى كلام غير ناضج، وليس هذا من الحكمة ابدا. فلذا نقول قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: من سعادة الرجل ان تكون زوجته صالحة واولاده ابرارا واخوانه شرفاء ورزقه في بلد وجيرانه صالحين. من متع الدنيا. ولذا اقترب امرأة صالحة وده من نيات الزواج لتكون سكنا نفسيا لك. وبقول للمرأة يا بنتي منصب حسب جمال مال مستوى ثقافي اجتماعي كل اللي انت بتقول عليه ده من غير دين واخلاق ما يسويش حاجة. فاختاري رجل صالح دين تقي يحفظك. امام الحسن البصري رحمه الله تعالى لما تقدم اليه رجل قال له انا متقدم لبناتي لبنتي اكثر من شاب ممن ازوجها؟ قال زوجها من رجل يتقي الله فيها، ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. طيب، وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي النساء خير؟ قال التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. تسره اذا نظر بايه يعني؟ بالجمال الظاهر بس، شكل الخدود والعيون والشعر والكلام ده؟ لا مش ده بس، وانما تسره اذا نظر بعذوبه الفاظها وحسن منطقها وتادبها وطاعتها وسماعها للكلام. ياتي اللفظ اللي بعد كده تطيعه، تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. طيب، كذلك يبقى قلنا المتعه على نوعين، متعة نفسية والثانية متعة ولذة جسدية. بلا شك بأن الشهوة تعمل في الإنسان عملها، ولذا شرع الله عز وجل لنا الزواج ليستفرغ الإنسان شهوته في حلال بل ويؤجر عليها. يا الله، حتى دي فيها أجر. اسمع كلام سيدنا النبي، قال صلى الله عليه وآله وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فاستحضر النية أن يكون هذا الزواج سكن نفسي لك ومع ذلك سكنا جسديا لشهوتك. من نيات الزواج التي لابد أن نصحبها الإعانة على غض البصر وحفظ الفرج. وأنا أريد أن أصدر الكلام بجملة في هذه النقطة، الجمال الفتان يعقبه دلال فتان ومشاكل لا تنتهي. أقول تاني، الجمال الفتان يعقبه دلال فتان ومشاكل لا تنتهي. بمعنى إيه الكلام ده عن المعتز؟ يعني الشاب المتقدم عن المختار لزواج بنت اللي حاطط في دماغه جمال البنت بس يندم طول حياته. ليه؟ لو كانت البنت جميلة هتدلل عليه جدا جدا جدا، وده هيخنقه لأنه هيصرف مصاريف مالية، كل ما تزعل ينزل يجيب لها هدية، وكل ما تزعل عاوزة تتفسح، وكل ما تزعل عاوزة تقعد عند أمها يومين ثلاثة، وهو يقعد بقى إيه مع نفسه يقول ظلموه، فهيبقى تعب نفسي. ثم إن حضرتك وأنت ماشي في الشارع لو زوجتك غير منتقبة وانت واخدها لجمالها وهي عارفة ده هتجننك بهذا، تبقى ماشي في الشارع ما قابلك ألف رجل في الشارع على ولا مئة واحد ولا خمسين واحد، 49 هيبصوا لزوجتك وواحد بس اللي هيبص لك هقول لك ازيك يا عم الحاج ويبص عليها برضه. فلذا نقول اوعى يكون دماغك في مسألة الجمال ان انت عاوز واحدة واو كما يقولون. خلي بالك الجمال المطلوب المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يبقى الجمال المطلوب في المرأة إن جمالها يغض بصرك ويحفظ فرجك، بس ده المطلوب. خلي الدنيا كلها تشوفها قبيحة وانت شايفها جميلة، ده اللي احنا عاوزينه، مثلا تعيش معاها. ولو ختم أجمل امرأة في الكون، لو حضرتك تزوجت أجمل امرأة في الكون اللي بقولوا عليها ما بيش بعد كده في مقاييس الجمال البشري، هي بعد شهر واثنين وثلاثة أربعة تبقى زي أي حد، زي أي امرأة من النساء، ما تتعودت عليها خلاص. ولذا نقول اجعل من نيات الزواج الإعانة على غض البصر وحفظ الفرج. بلا شك بأن الرجل أو بأن الفرد سواء كان رجلا أو امرأة إذا كان بلا زواج سيكون هدفا للغواية وأكثر تقبلا للفساد. الزمن تغير مع دخول الإنترنت والفيس، وصار العالم كله كقرية صغيرة بسبب ما نراه على صفحات الإنترنت وغيرها. فلذا نقول إن عوامل الفساد والإغراء أكبر، انتشار المواقع الإباحية بصورة مذهلة، انتشار الصور الجنسية بصورة مذهلة، انتشار الحرام على الفيس وعلى غيره بصور مذهلة، فالفساد حوالين الرجل والمرأة كبير جدا. طب نجي نفسك بعد الله عز وجل، استعان بالله بالزواج، وتزوج على قدر استطاعتك. أنا أقسم بالله غير حانث أنني أعرف بعض الأماكن اللي إخواننا اللي بيعوا عفش ممكن يكون لك 3 حجرات ب15,000، وتزوج على قد حالك. ابدأ صغيرا واكبر بعد كده. شاب دلوقتي حاطط في دماغه أوهام وخيالات، عاوز يجيب شقة 100 متر ماشي، وبعدين يعملها سيراميك ماشي، وجاب أبو يوسف النقاش طب وبعدين ماشي كويس، وإيه كمان؟ وبعدين يجيب الستائر والنجف وأوضة نوم وأوضة أطفال وأوضة عيال، ويجيب سفرة ويجيب أنتريه. طب أنت ما فيش معاك الكلام ده، هل تنتظر سنة واثنين وثلاثة أربعة لما يكبر السن والبنات يقول لك لا إحنا ده كبير مش محتاجينه كزوج، ده ما ينفعش كزوج، ولا إن أنت حضرتك تغض بصرك وتحفظ فرجك لهذا الزواج وتتزوج على قدر يدك، ولما يوسع لك ربك عز وجل اعمل اللي أنت عاوزه، إن شاء الله تبقى عايش في قصر من قصور الملوك، ما فيش أي مانع في كده خالص. ولكن الأمر تزوج على قدر ما في يدك، ابدأ صغيرا وربنا عز وجل سيفتح لك من خزائن فضل. يبقى احنا بنتزوج ليه؟ لنغض البصر ونحفظ الفرج، وده مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. كذلك من نيات الزواج الحصول على الرزق والبركة فيه. الزواج بيجيب فلوس؟ أيوة أيوة. دولار مصري؟ جنيه مصري؟ أيوة. ودولار أمريكي؟ أيوة. وين ياباني؟ أيوة. ودولار كويتي؟ أيوة. ودرهم إماراتي؟ أيوة أيوة أيوة. صدقني الجواز بيجيب فلوس؟ أيوة جيب فلوس والله، صدقني والله. واسأل كتير جدا من الناس المغربين، وأبو يوسف قاعد أهو، صح أبو يوسف؟ بجيب بس بشرط. لا طب شرطين، طب 3 شروط. الأول أن تختار امرأة صالحة، ومن صفاتها عدم التبذير بل التدبير وعدم الإسراف. واحد يقول أعرفها إزاي ولسه رايح أخطب؟ بص الأحوال أمها وأحوال أسرتها وأحوال أخواتها اللي تزوجوا، لأن إحنا قلنا فوق 90% من الصفات تنتقل إلى البنت من صفات أمها. حتى عندنا في المثل المصري يقول لك عندنا في المثل المصري محمد بيقول لك إيه؟ اكفر قدرة على أمها، إيه يا عمي؟ ينزل الفول منها، صح؟ ولا تطلع البنت لأمها؟ خلاص تطلع البنت لأمها. فإذا كانت تطلع البنت لأمها، أيوة صفات البنت، واخدة دكتوراه ماجستير حصل على أي بتاخد، تنتقل الصفات اللي عاشتها مع أمها تنتقل إليها نسبة كبيرة جدا. ولو قلنا 90% يبقى إحنا لم نبالغ في مثل هذا. محمد دلوقتي بيقول في الكنترول ربنا يسامحه، بيقول لي دلوقتي يا عم الشيخ انت قاعد تقول لنا كلام حلو وكلام وردي وزي الفل، فين الناس دي اللي تقبل ان انا اجيب عفش 15,000 جنيه؟ طب اقول لك انا كلمه سر، سر بيني وبينك يا محمد وعلى الهوا اهو، انا تزوجت انا عبد الرحمن منصور ب 7,000 جنيه. 1 2 3 4 5 6 7 7,000 جنيه. محمد سمعني؟ سمعك يا شيخ. ماشي يا عم مختار، 7,000 جنيه زواج. اي أيوة والله. وبنت هاجر الوقت الكبرى دخل على 11 سنة، دخل على 11 سنة يا معتز، بنت الكبيرة عندها 11 سنة، ربنا يهديك. يعني ينفع نتجوز ب15,000؟ اقسم بالله الذي رفع السماء، اخواننا اللي معايا في دورة محمد يحيى منهم من تزوج باقل ذلك، والدورة لسه عاملينها شغالين فيها، وفضل الله تعالى زوجنا 3 اخوة ل3 اخوات. 15,000؟ ايوة صح ابو يوسف. والله بس بشرط او شرطين. طب خليهم 3. الشرط الاول يا عم مختار ان حضرتك تتزوج امرأة صالحة من صفاتها التدبير لا التبذير. قال صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الابل صالح نساء قريش، احناه على ولد في صغري وارعاه على زوج في ذات يده. مش تألف في المحفظة وتاخد 50 جنيه من وراه ومش لاقي ياكل، ولا تقلب في المحفظه وتجيب شوكولاته للعيال ب 30-40 جنيه. يا حاج الله يسترك وارضى عني، خلي بالك من جوزك شويه. طيب حاجه ثانيه، تزوج على قدر ما في يدك، ودايما اقول للشباب لما تيجي تقعد مع حماك بالله عليك عشان خاطري، يعني عشان خاطري بلاش نفشر وبلاش نوسع المسافات شوية. يجي يقعد مع حماه فيقول له عم الحاج بإذن ربنا عز وجل أنا هجوز بنتك زواجة ما تحلمش بيها، شقة 120 متر بإذن الله تعالى، والمقاول الكبير الأستاذ علاء أبو يوسف هو اللي هيقوم الشقة من أولها لآخرها وظبطها لها، وكمان بإذن الله تعالى أعمل حجرة نوم وحجرة أطفال وحجرة وأنتريه، وهعمل سفرة، وبإذن ربنا عز وجل سبحانه وبحمده أعمل حجرة لحضرتك أنت وحماية عشان لما تيجي زيارة عندنا أقعد أضيفكم. وبعدين ده زيادة على كده أنا ممكن أطلقه حج وعمرة كمان. اللهم صل على النبي. يا حمادة اهدى شوية، حاضر يا عم معتز، اهدى شوية يا عم حمادة الله يرضى عنك ويبارك في عمرك. بقول لحضرتك الشرط الثاني عشان الزواج يكون سبب من أسباب توسعة الأرزاق علي، إن حضرتك اجلس صغيرا وقم كبيرا وتزوج على قدر ما في يدك. ناخد بقى بقية الشروط بعد هذا الفاصل اليسير ثم نستقبل اتصالاتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي عدنا إليكم بعد هذا الفاصل اليسير. كنا بنقول قبل الفاصل يا أخوانا أن من نيات الزواج الحصول على الرزق والبركة في هذا الرزق، وقلنا بأن الزواج هيكون سبب في توسعة الأرزاق عليك بهذه الأمور الآتي: واحد، أن تتزوج امرأة صالحة من صفاتها أنها مدبرة وليست بمبذرة أو مسرفة، واستدل أهل العلم على ذلك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحنه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ثم إن حضرتك تتزوج على قدر ما في يدك. أنا لسه بقول لإخواننا في القليوبية في منطقة طنان، هذه المنطقة فيها ناس بتبيع عفش، يعني محلات كثيرة جدا جدا، عندك من 12,000 لما 300,000 اللي انت عاوزه. عاوز تفرش قصر موجود، عاوز تفرش فيلا موجود، عاوز تفرش شقه على قد حضرتك 60 متر 70 متر 100 متر برضه موجود، اللي انت عاوزه. ويبدا بهذه الاسعار اللي انا بقولها دي، وهذا ليس خيالا، انا بقول لحضراتكم موجود عندي في الدوره اللي انا عاملها في شبرا، وقد فعلت هذا مع الشباب الموجود مع الاخوات، وتزوجوا والنماذج كثيره جدا. ولكن الناس دايما عندها مسألة المغالاة ومسألة المنظرة ومسألة المباهاة ومسألة المفاخرة، وبنت عمها وبنت خالتها وبنت خالتها وبنت ستها. يا حاج الله يرضى عنك ويرضى عني اللي خلفوك، اللي هو أبوك وأمك. انت لما تعود تقول كل واحد متقدم، احنا عاوزين قايمة ب100,000 وعاوزين شبكة ب20,000 وعاوزين مهر مقدم مش عارف عاوزين قد ايه ونودي. طب حضرتك بنتك هتخلي لجنبك وهتبقى انت السبب. وانا بقول للشاب لما تدخل بيت بهذه النوعية وهذه الشخصيات بهذه الصفات، قول لهم بودعكوا اخر وداع وسيبهم مخرج شوف غيره. لسه الاخ مختار ورا الكاميرا ربنا يسامحه بيقول لي فين الكلام. انا بقول لك على واقع انا عايشه مع الشباب يوميا كده، بنتكلم في قصص الزواج وقصص والمشاكل دي، يعني ده موجود. طب هل في بيوت تقبل مثل هذا؟ ايوه في موجود. والله موجود، بس ابحث عن امراه صالحه دينه تقيه، وهم لو شافوك بهذا الوضع غالبا اذا كان البيت ملتزمين، لا بلاش ملتزمين، ناس صالحين طيبين سيقبلوك على قدر استطاعتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم. مش ذكر سيدنا النبي وذكر الناكح يريد العفاف. انت عاوز ايه من الزواج؟ ان الزواج يغض مثلا ويحفظ فرجك. وعاوز ايه من الزواج؟ ان يكون سبب في حصول الرزق. طب النبي قال لك اهو: ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف. وقال الله تعالى في الكتاب: وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم كل من لا زوج له، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. عن ابن عباس رضي الله عنه كما قال ابن كثير الحافظ في التفسير: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار وأمر به الأحرار والعبيد، ووعدهم عليه الغنى فقال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به أي من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، حيث قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح. طب بعد ده نقلق بعد كلام ربنا؟ لا ما نقلقش. وعلى كلام سيدنا النبي ده نقلق؟ لا ما نقلقش. ولكن ابحث عن امرأة صالحة بينة تقية من بيت صالح. يبقى نجعل من نيات الزواج أن يكون هذا الزواج سبب في توسعة الأرزاق على العباد. الزمخشري وهو اعتزالي المعتقد بل من أئمة المعتزلة، كما هو المعلوم كان بينتصر لهذا المذهب انتصارا شديدا جدا. الكلام إيه؟ فبيذكر قصة كده بيقول ولقد كان عندنا رجل رازح الحال، يعني رجل فقير، ثم رأيته بعد سنوات وقد انتعشت حاله، انتقل من مرحلة من الفقر إلى الغنى. فسألته إيه اللي حسن حياتك؟ فقال كنت في أول أمري على ما علمت، يعني أنت كنت شايف حالي أن أنا فقير، وذلك قبل أن أرزق ولدا، قبل ما تزوج وأرزق بأولاد. فلما رزقت بكر ولدي، رزقت الولد الأول، تراخيت عن الفقر، بدأ الفقر يبعد عني شوي. فلما ولد لي الثاني زدت خيرا، فلما تداوم ثلاثة صب الله علي الخير صب فأصلحت إلى ما ترى. يا الله. والشيخ العثيمين الكلام رائع، فبيحكي قصة بيقول حدثني من أثق بل أثق به وهو رجل يبيع ويشتري تاجر، يعني يقول إني منذ تزوجت فتح الله علي باب رزق، ولما ولد ولدي فلان انفتح باب رزق آخر. يا الله. يعني بيقول ده راجل كان بيبيع ويشتري تاجر، لما تزوج ربنا عز وجل فتح عليه، لما رزق له بكر ولدي الولد الأول ربنا عز وجل وسع له في الأرزاق وبارك له. إذا نقول يا أخوانا نأخذ من الكلام ده إن من نيات الزواج التي لابد أن تصحب الإنسان أن يتزوج ليغض بصره ويحفظ فرجه، ويتزوج ليكون هذا الزواج بإذن الله عز وجل سبب من أسباب توسعة الأرزاق عليه. طيب تعال نقول كذلك من نيات الزواج الاقتران بزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة. الأصل أن القوام بيد الرجل، تكليف من الله تعالى، القوام بيد الرجل، ويدخل ضمن القوامة أن الرجل هو الذي يدعو امرأته إلى الطاعة ويحثها على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، بل أصل أن الزوج هو الذي يأمر وينهى. فأنت تقول لنفسك ألا من نيات زواجي أنني سأتزوج امرأة صالحة دينة تقية من بيت صالح تعيننا على أمر الآخرة. واستدل أهل العلم على ذلك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. في بعض الروايات تعينه على إيمانه، قال مبارك فوري أي على دينه، تعينه على إيمانه، يعني يذكره بالصلاة وبالصوم وغيرها من سائر العبادات، وتمنعه من الزنا وسائر المحرمات. ولكن أنا أريد أن أنبه الأخوات على تنبيه غالي جدا. يا بنتي يا أختي، أنا متأكد أن أنت نفسك تخش الجنة وتاخدي معاك زوجك وأولادك. قد يكون الزوج مقصر في حياته مع امرأته، وقد يكون أعظم التقصير تقصير الزوج في حق الله تعالى. فما تضغطش على زوجك بالأسلوب المباشر أن يكون صالحا طائعا لله. بمعنى إيه؟ أنت حضرتك قاعد أنت وزوجك، حاضر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عبد الرحمن معايا؟
عبد الرحمن نعم.
طب أنا عايزة كلام الشيخ لو سمحت.
أنا عبد الرحمن يا بنتي، أنا عبد الرحمن، تفضلي.
طب لو سمحت يا شيخ ممكن حضرتك أسأل، يعني أنا أسأل حضرتك سؤال بس بلا موضوع الحلقة ولا ينفع؟
اتفضلي.
طب لو سمحت، أنا حصل بيني وبين جوزي في يوم في رمضان الجماع، فقلت لكم الشيخ، يعني سألت الشيخ كتير، في منهم قال لي ان عليك وزن زيك زي جوزك، تأكل 60 مسكين وهو يأكل 60 مسكين. ففي الاخر خلص رحت في دار الافطار، قالوا لي انت تصومي يوم وهو يصوم يوم بس هو ياكل 60 مسكين بس.
حاضر جزاك الله خيرا. حاضر يا اختي.
طب لو سمحت بس معلش انا اسفه معلش انا عملت اللي دار الافتاء قالوا لنا عليه يعني هو جوزي صام يوم واكل 60 مسكين وانا صمت يوم بس مش عارفه لان انا مش من هنا مش عارفه الناس يعني
قالوا لك صومي يوم اذا كان الامر ليس برضاك.
لا هما ما سالونيش اي حاجه لا قالوا لي كان برضاكي ولا لا.
طيب حاضر 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 ربنا يبارك في عمرك. حاضر قلنا يا اخواني من نيات الزواج الاقتراب بزوجة صالحة تعيد الزوجة على أمر الآخرة. كنا بنقول أن الزوجة نفسها تخش الجنة وكذلك الزوج وكذلك الأولاد. ولكن بقول يا بنتي حمل الزوج على العبادات وعلى أن ينتهي عن التقصير ويبدأ يكون زوج مطاع لربنا أو بيدلك حقوقك هذا الأمر لا يأتي بالأسلوب المباشر مع غالب الرجال. الرجل هو القوام على مرأتي. فلما حضرتك أنتوا الاثنين قاعدين وأذن لصلاة العصر أذن لصلاة العصر فتقولي له ما تقوم يا راجل صلي العصر وانت مستمع المؤذن الناس كلها راح جاء في المسجد وتقعد في البيت الصلاة في البيت للنساء مش للرجال. هو هيدرك بالبولية في وشك انا اول حاجة هيعملها وبعدين يقولك انت عاملة فيها شيخة روح يا شيخة تبالك انت دي علاقة بينه وبين ربنا وتلتقي صوته بقى له. ليه الرجل لا يأتي بالاسلوب المباشر لأنه القوام على مراته. فينبغي للزوجة أن تحترف في الوصول إلى مفاتيح قلب الزوج. أنت قاعدة معاه أعمل إيه؟ قولي له حبيبي ربنا يرضى عنك الأولاد مقصرين في صلاة الجماعة في المسجد فاستأذنك كلمهم كلمتين لعلهم يبقوا ينزلوا المسجد يصلوا جماعة. كأنك بتقولي له أم يا راجل فز من مكانك روح المسجد صل. صح كده؟ حضرتك وانت قاعده جنبه قولي له هستأذنك اقوم اتوضى وصلي العصر لان العصر اذن وبالله عليك ادعي لي ادعي لي وانت بتصلي في جماعه ادعي لي ان ربنا عز وجل يكرمني ويجعلني من اهل الجنه ويجمعني انا وانت والاولاد. الله عليك وعلى جمالك. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت.
نعم.
عايز اكلم الشيخ.
انا عبد الرحمن اتفضلي يا اختي.
اهلا. لو سمحت يا شيخ عبد الرحمن دلوقتي انا مطلقة
لا.
فكان زوجي طلقني وانا يعني وانا عليا وانا محيط يعني
لا.
ودلوقتي جاي لي زوج فانا سمعت في القناة ان في قناة الرحمة مع الاستاذ السجيني ان الواحدة ما تكون مطلقة وعليها الدورة ما ينفعش ان هي تتجوز لازم يردها تاني وبعد كده ايه يتم الطلاق عادي
لا.
يعني عن الحديث بتاع عبد الله بن عمر.
حاضر.
انا مش فاكره بالظبط لان انا كنت ايه سمعت فتحت على الحلقه وهي كده
لا.
فدلوقتي جايين لي زوج واحد يتقدم لي والظروف بتاعته ان هو حصل مشاكل وقعد هو وطليقته 15 سنه في المحكمه واهلي بيغصبوا عليا 15 سنه وعمل لها طاعه وعمل لها ناشف وبعد كده من قيمه سنه ونص هو رفع لها قضية خلعه. فبصراحة كل ما بقول لهم ان انا هصلي صلاة الاستخارة والظروف وكل حاجة معطلة بالنسبة لي فمش عارفة ان انا اخد قرار. فدلوقتي اللي انا خدت قرار ان هو عمل مشاكل مع طليقته الاولى ورمى ابنه من 15 سنة والكلام ده كله فانا متخوفة حتى كمان وهو بيكلمني لقيته عمال بيلف مني في الكلام وبيدور مش عارفة اخد منه عقد نافع حتى الشروط اللي اهلي بيحطوها له ان هو يوافق عليها بيحاول يقلل فيها بيحاول يعمل فيها. فبصراحة انا متخوفة من كلامه وردوده معايا.
انا اقول لحضرتك كلمتين مختصرين.
ايوه
الله يرضى عنك. في حاجة من حاجة اسمها صفات الكمال والصفات الاساسية فيما نتقدم لخطبة المرء. الصفات الأساسية الدين والأخلاق. ومعنى كلام الدين والأخلاق يعني أن يكون العبد مستقيما على أمر الله تعالى لا بيقع في بدعة ولا يقع في شرك ولا بدعة ولا كبيرة ولا مصر على صغيرة. ثم الأمر الآخر صفات الكمال. ومن صفات الكمال الفرق السني الحالة الاجتماعية التقارب الثقافي التقارب الاجتماعي الأمر النسب الحسب الكلام اللي زي ده. الأخ ده عشان تتعرفي على أخلاقه عندك ثلاث أمور وتعرفي أنه صادق أو غير صادق عندك ثلاث أمور. واحد الاستشارة. استشارة يعني تسأله في المنطقة اللي كان متزوج فيها وتسأله السوبر ماركت والمسجد والدعاء اللي في المنطقة، وتسأله في وظيفته، وتسأله عن تعاملاته المالية مع الناس وأحواله إيه، وكثرة جمع المعلومات هتريحك جدا جدا جدا. الأمر الثاني اللقاء المباشر معاه والحديث معاه طويلا في مجلس واثنين حتى تصلي إلى قرار. الأمر الثالث أن العبد تغيب عنه أمور كثيرة جدا ولا تظهر معه إلا بالاستخارة. وآخر وصية وصيك بيها، سيبك من ضغط الناس حواليك. وزاك الله خير.
ماشي.
نعم، أحسن الله إليك وبارك الله تعالى فيك. فبنقول يا أخوانا يا أخي معتز الله يرضى عنك، أن من نيات الزواج الاقتران بزوجة صالحة تعين الرجل على الآخرة، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه أو تعينه على أمر الآخرة. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا يا حبيبنا اخي عاطف، الله يكرمك.
ربنا يخليك.
ازاي حال اهل المنصوره؟
والله احنا في نعمه الحمد لله.
ربنا يحفظكم جميعا ويبارك في عمركم.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك. اتفضل يا اخي عاطف.
اسمحك وانا بس عايز رقم تليفون حضرتك وتقول لي اتصل بك امتى.
خد رقمي وابعت رساله على الواتس. حاضر يا اخي عاطف، الله يكرمك. جزاك الله خير. انا اعذروني اعذروني اخواننا من الجمهور اللي معنا في الدورات او في الحلقات، انا بقول اعذروني في مسألة التواصل عن طريق التليفون، والله الذي رفع السماء المشكلات كبيرة جدا. واشهد اخي علاء اللي بتحرك معاه بالسيارة ان ممكن التقف اليوم يعني مئات من الرسائل والمشكلة، مش رسالة بسيطة يعني، انما مشكلة زوجية، فطبعا الامر صعب جدا جدا جدا. فسامحوني يعني اخواني يبعثوا الرسائل، ولعل ربنا يقدر ويبارك لنا في الوقت ان احنا نرد عليها ان شاء الله. يبقى نجعل من نيات الزواج الاقتران بزوجة صالحة تعيننا الرجل على امر الاخرة. وبنقول للزوجة ما تحمليش زوجك على الطعم العافية، ما تحمليش زوجك على الطعم الاسلوب المباشر، انما تحايلي. كانت اخت من الاخوات بتقول زوجي لا يصلي وبسهر طول الليل مع اصحابه، ماذا افعل ماذا افعل ماذا افعل؟ في حاجه اسمها التفكير الابداعي، يعني تفكير مختلف عن تفكير الناس او عن دماغ الناس شوي او عامه الناس. فقالت خلاص انا زوجي بحب نوع من البرفان، بحب العود مثلا، وانا خلاص انا اشتري زوجي سجاده جديده جميله، واشتري له قميص ابيض جميل، وابخره او اطيبه بالعود، وسجاده الرائعه دي اطبقها واطيبها بالعود، واجيب ازازه العود دي واحطها بين السجاده وبين الـ 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 الثوب الجميل الابيض ده، ولفتها لفه جميله جميله، لفه 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 لفه، والاخر بتقول وجاي في وقت متاخر من الليل، وبفتح المفتاح وداخل، انا كنت متزينه لزوجي ودخلت الى حجره النوم وبعدين نمت مفتحه عين ومغمضة عين. قاعدة تبع زوجها يعمل ايه؟ انا تركت الـ 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 هذا الـ هذه الهدية على التسريح. دخل الزوج الطبيعي، احنا كرجالة من يدخل بيته لتا حاجة قدامك تقعد تفتش حتى لو بتاع زوجتك. المرأة قد تستحي، ليه؟ انت بيدك القوامة. فدخل فبدأ يفتح شامم ريحة طيبة جدا، وزوجته تدعي انها نائمة وفكر انها نائمة فعلا. بدأ يفتح التقى الكلام الجميل ده، ازازه البرفان والتقى واللي هي العود اللي بيحبها، والتقى القميص والتقى السجاده، بس التقى رساله صغيره كده اهوت من زوجته بتقول له حبيبي اخاف ان تفرق بيننا النار. اخاف ايه؟ ان تفرق بيننا النار، ان انا اكون امراه طائعه لربي يكافئني في الاخره ان انا اكون من اهل الجنه، وان انت مضيع صلاتك ومضيع حياتك وماشي مع صحبه السوء تكون من اهل النار. قالت فبكى من ليلته، وأنعم الله عز وجل علينا وقد التزم، وربنا عز وجل هذا وتقبله في الصالحين. أنا عاوز أقول لكل زوجة بنتي، أنتوا ربنا عز وجل ذلك ألف مؤهل تستطيع أن أنت تجيب زوج بالضربة القاضية، يعني ما يطلعش من البيت، بس لو استغلتها. قال الله وقرن في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض. انت من هي ان انت ترقي صوتك مع الناس بره؟ طب ومع الزوج؟ يا سميه كوبايه ميه. ايه حاجه جاي سكت قلبيه الراجل، حرام عليك، رقق صوتك، خلي احبالك الصوتيه ناعمه، خليها ما فيش خشونه مع الزوج. ايوه حبيب قلبي، امرني يا قلبي، امرني يا روحي. ايه الكلام الجميل ده؟ في حد بيعمل كده؟ زمان هو قاعد ورا هو الكاميرا مختار بيقول لي هو في حد بيعمل كده؟ اه في كتير جدا من الصالحين بيعملوا كده. والمراه الصالحه اللي عاوزه تحافظ على بيتها يا عم معتز، وتحافظ على اولادها، وتحافظ على زوجها تفعل أكثر من ذلك. ما يبقاش الزوج في قمة الغضب وقمة الثورة وتقابل الغضب بغضب مماثل. أنا والله الذي رفع السماء لسه أحد إخواني بيكلمني من 3 أيام بيقول لي لما أصل إلى قمة الغضب أنا بلطم على وشي وأشق هدومي. قلت له ليه؟ أنا المتزوج مرة مجنونة تتخانق الساعة 3 الفجر الساعة 4 الفجر تخبط في الكراسي وكسر في الحيطان وبهدل الدنيا وتصوت وتلم على أمي لا إله إلا الله الفجر. قلت له يا ابني ده أنت من الأولياء، أن تبتلى بامرأة كمثل هذه أنت من الأولياء. نرجع نقول اجعل من نيات الزواج يا حبيب قلبي الاقتران بزوجة صالحة تعينك على أمر الآخر. كذلك من نيات الزواج إعادة النشاط والقوة للبدن. الشاب لما يرزق بامرأة صالحة دينة تقية ذات خلق ونسب شريف فإن هذا أدعى إلى الراحة النفسية، والراحة النفسية بتتسبب في قوة البدن ونشاطه. الدليل على كده ان بنشوف كثير من الشباب والفتيات بعد الزواج قد ابيضت وجوههم يبدا ينور كده وسملت ابدانهم، يا رب بقى كرش كده الدنيا بقت حلوه خالص، وتتحسن اخلاقهم، العصبيه والغضب والثوره اللي كان فيها يبدا يهدا. ليه؟ ورزق بامراه صالحه وهي رزقت بزوج صالح. والفتاه اذا رزقت بزوج صالح تقي ذي خلق ونسب شريف ده بيطفي عليها شيء من السعادة والطمأنينة مما يعود على بدنها بالنشاط والقوة. طيب السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الرسول معايا؟
اتفضلي يا اختي.
انا سعيدة اجاوب اتصل بحضرتك.
اتفضلي الله يرضى عنك. اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا جوز يعني مقصر يعني في حكاية الصلاة وكده هويت يعني. فهل اعمل معاه يعني وكده؟
ما بصليش الجمعة ولا بصلي الجمعة؟
ايه؟
يصلي الجمعة او لا؟
بيصليها بس يعني مقصر في الصلاة كلها، اما الجمعة بيصليها فالصلاة باقي الصلاة مقصر فيها يعني.
ما بصليش حتى في البيت؟
لا بيصلي ممكن يعني بضغط شديد ممكن بقول له روح صلي كده هويتي وممكن يصلي وممكن ما يصليش. مرة يصلي مرة ما يصليش كده حضرتك.
حاضر يا أختي حاضر أجيبك. حاضر حاضر.
والدليل يا شيخ اللي هو يبطل الغناء بلالي.
يبطل إيه؟
الغناء.
حاضر حاضر أفعل أفعل. حاضر يا بنتي. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويرضى عنا وعنكم جميعا. قل. السلام عليكم. حاضر.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم. ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت والله أنا بنتي اتخطبت لأخ فاضل وهو يعني باين من الأول كده إن هو من نوع الخجول قوي، وبعدين حتى لما جاي يخطبها جاب مامته معاه من كتر ما هو خجلان يعني.
نعم.
بعد الخطوبة مش عايز يجي، قال خلاص ما دام أنا وافقت وهي وافقت أنا مش حاجي.
تمام.
طيب دلوقتي عايز ايه؟ عايز يكتب الكتاب وهو ما عندوش شقه لسه، فاحنا قلنا له استنى لما تجيب الشقه، من هنا لغايه ما يجيب الشقه 9 أشهر.
نعم.
ينفع ان هي تقعد 9 أشهر هو ما يجيش يزورها ولا عايز يتكلم في التليفون، وبيقول ان ده حرام ان هو سال فيه وقال انها حرام رغم ان هو بيقعد معاها مش في خلوه، باب مفتوح ووالدها رايح جاي وهي مراقبه وبنقعد معهم شوية ونسيبهم شوية، فهل ده حلال ولا حرام؟
حاضر يا حاجة. حاضر حاضر.
جزاك الله.
والله يرضى عنك يا حاجة وبارك في عمرك. من المصائب التي ابتلي بها الأمة خاصة فيما يتعلق بالزواج المخالفات التي تقع في فترة الخطوبة. الأخ المتقدم لهذه الأخت ربنا يرضى عنهم جميعا هو أجنبي عنها، والشرع قد أباح له النظر إليها. ليه؟ عشان الخطوبة كما قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذم بينكما، يعني هو أصلا مأمور بغض البصر عن كل النساء، ولكن الشرع قال له انظر إلى هذه المرأة طالما أن هذا يدعوك إلى نكاحها، وعلى رأي الجمهور فلينظر إلى الوجه والكفين. فالأخ راح للأخت وجالس معها مجلس أو 2 أو 3 لما ارتاحوا البعض، وهو سخر ربنا هي سخرت ربنا، وطالما أنها منتقبة يبقى أمر السخرة أمر يعني بالتأكيد عملوه، وهذا غالب الظن يعني. وارتاحت وارتاح طيب خلاص. بعد كده هل يجوز له الجلوس معها؟ قلت والجواب لا، ما ينفعش يقعد معها. ليه؟ ما انت حضرتك كان النظر اليها محرم ثم ابيح لك النظر عشان هتخطبها. طب وانت خلاص خطبتها، هي أجنبية عنك زي أي حد في الشارع، وأنت أجنبي عنها زي أي حد في الشارع. أما مسألة أن يأتي ونقعد في محاورات وإن كان مع وجود الوالد، وبعدين الحاجة بتقول إحنا بنطلع وبعدين هم قاعدين والباب مفتوح، هذا لا يصلح أبدا، بل هذا أدعى إلى المفاسد. والإنسان الحيي الخجول هيبدأ يتحول تدريجيا في التنازل عن الأخلاق. وإن كانت البنت منتقلة على دماغي، وإن كان الأخ صاحب سنة ظاهرة هذا على رأسي، ولكن بنقول هو هيقعد معاها يعمل ايه؟ هيفهم اخلاقها ويعرفوا صفات بعض وتعرفوا على بعض. يا حاجة بقول لحضرتك الله يرضى عنك، عايزين تتعرفوا على اخلاقه وعلى دينه، وهو يتعرف على اخلاقه وعلى دينك. عندكم ثلاث حاجات. الامر الاول الاستشارة، استشيروا الناس اللي حواليه، تعرفوا صفاته وتعرفوا الراجل ده معاملاته عاملة ازاي، وماليا، وهل بيوقر الكبير محترم الصغير، هل بر بوالديه غير بر بوالديه، عامل ايه في صلواته، بيشرب حاجة محرمة، وكثرة جمع المعلومات بتريحنا. الامر الثاني اللقاء المباشر معاه. كان المفترض قبل الخطوبة نقعد بقى مع مجلس واثنين وثلاثة واربعة لما نستقر، وقد استقر الأمر، شاء الله يكون من مجلس واحد، قد استقر الأمر، يبقى البنت قعدت معاه في لقاء مباشر. يبقى عندنا الأمر الثالث الاستخارة، وطالما تتميتوا الأمر في الغالب أنكم قد استخدتم الله تعالى. نيجي بقى نقطة ثانية، إن الأخ الوقت بيقول يا جماعة أنا عاوز أعقد. لأن طيب أنت هتعقد، هل هو مؤهل للزواج ماليا؟ لا، مش مؤهل للزواج ماليا، لأن المؤهل للزواج ماليا لابد يكون عنده بيت الزوجية، لابد أن يكون عنده بيت الزوجية، حتى لو أن بيت الزوجية قائم ولكن شغال فيه، زي بيعمل نقاشة، بيعمل سباكة، بيعمل مش عارف إيه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال الكلام ده في الحديث، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، الباءة القدرة على النكاح، ومنه التأهيل المالي، القدرة المالية. طب أنت جاي للزواج يا ابني وتخطب لمدة 9 شهور، فترة طويلة جدا، أنا بقول فترة الخطبة من 3 إلى 6، ليه؟ عشان تجهيزات الفرح. أما بقى اللي احنا مبحبحينه في البيوت 9 شهور وسنة وسنتين وثلاثة 7 سنين، طبعا ده بلا شك هذا أمر يعني مخالف لهدي النبي. الخطبة أمر مشروع، ولكن طول فترة الخطبة ما بين الخطبة والعقد أو ما بين العقد والبناء، لا 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 أبدا. إنما نقول يا أخوانا يا أمنا الكريمة اللي سألت السؤال، يعني بتقول قدامه 9 شهور، في 9 شهور ليس له علاقة بالفتاة ولا تحدث معها إلا عند الضرورة، عند الضرورة وفي وجود محرم لها، وكل الكلام مسموع وعارفين بيتكلم في إيه. طب إيه الضرورة؟ ألا نختار الشقة هنا ولا هنا؟ طب نعمل الشقة كده ولا كده؟ طب دهان الشقة لونه إيه ونعمل إيه؟ والعفش هنعمله إزاي؟ هذا الأمر هو الذي يصلح، فلا جوز الكلام إلا ما كان لضرورة. أما فتح الموضوع في التليفونات ومسألة الزيارات وهذا كلام، هذا كلام يعني يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا. عم معتز بيقول لي خلاص الوقت أوشك على النفس أو قد انتهى بالفعل. أنا عاوز ألخص بس اللي أنا قلته في الأخيرا، وأنا بقول أخواننا من نيات الزواج إعادة النشاط والقوة للبدن. واحنا قلنا كثير من الشباب جدا تبقى حالته العصبيه والحاله المزاجيه تعبانه جدا، وصحيا الدنيا مش مظبطه، لما يرتاح نفسيا ويزوج بامراه صالحه دينه تعينه على امر الاخره، فضل الله تعالى تسمو ابدانهم، يعني تبيض وجوههم وتتحسن اخلاقهم. كذلك البنات، امها تروح لها البيت يا بنتي ما شاء الله ايه الجمال ده، انت حلويتي، وخليها تقول لها ده انت ست امرايا، ايه يا بنتي ده ما شاء الله، ده بين عليكم جوزك راجل صالح وطيب وتقي وانسان دين. وعلى خلاف ذلك اذا كان الزوج بقى شاب غير صالح، البنت يعتليها بقى الهم والحزن والضيق، وبلا شك بأن هذا يتسبب في إضعاف البدن وقلة النشاط. إن شاء الله تعالى نستكمل بقية هذا الموضوع في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.